الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة المتعدية النفع قضاء حوائج الناس والقيام بأعمالهم وإغاثتهم عند نزول الكربات بهم، وخدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، ولله أقوام اختصهم بالنعم لمنافع العباد، وجزاء التفريج تفريج الكربات وكشف غموم في الآخرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. زاد أبو نعيم في الحلية: ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وهذه الزيادة زيادة حسنة، وأما الحديث فمتفق عليه. المقصود بالحوائج قضاء حوائج الناس، المقصود بالحوائج ما يحتاج إليه الإنسان ليكمل به أموره ويسير به حياته، بحيث لو ترك لحقه مشقة وحرج، بخلاف الضرورة التي يضطر إليها الإنسان، بحيث لو تركها لحقه الضرر في حياته أو دينه ونحو ذلك. فدفع الضرر عن المسلم واجب، ومن فرط في مساعدة المسلم مع قدرته على ذلك لحقه الإثم والتبعة. وقد قرر أهل العلم أنه لو اضطر الإنسان إلى طعام أو شراب في يد شخص، شخص في يده طعام أو شراب، واضطر إنسان إلى ذلك الطعام أو الشراب، والذي في يده الطعام أو الشراب في سعة من أمره، يعني لا يضره أن يعطيه إياه وقد اضطر إليه، فمنعه بعد طلبه فمات، فالعلماء يقررون أنه يضمنه، يعني ينبغي أن يدفع ديته لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكه. أما إذا كان الأمر حاجياً لا ضرورياً، فإن عانى أخاه على حاجته فتلك فضيلة من فضائل الأعمال، وعلى المسلم أن يجتهد في أن ييسرها لأخيه ما لم تكن الحاجة في مضرته، فإن كانت الحاجة في مضرته فلا يعينه، أن الله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان يحتاج أمر وفيه مضرة له فلا يعان على ذلك، لأن الله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقضاء حوائج الناس من البر والتقوى، وهو داخل في قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. وقضاء حوائج الناس باب من الإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قضاء حوائج الناس من البر والتقوى. وقضاء حوائج الناس باب من الإحسان، وقد أمر الله تعالى بالإحسان، فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، ومنها قضاء حوائج الناس. والسعي في قضاء حوائج الناس لا يقتصر على النفع المادي فقط، لكنه يتنوع ويمتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي، والنفع بالمشورة، والنفع بالنصيحة، والنفع بالجاه والمنصب. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير الآية: ويدخل فيه، أي في الإحسان، الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه تعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملاً والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك، مما هو من الإحسان الذي أمر الله تعالى به. ثم قال رحمه الله: فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. فدلت الآيات الكريمات على أن قضاء حوائج الناس من الإحسان الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويجازي عليه بالإحسان منه سبحانه. والسعي في قضاء حوائج الناس من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. متفق عليه. قضاء حوائج الناس عمل يحبه الله. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول أو تزل الأقدام. أخرجه الطبراني وغيره وحسنه الألباني. فقضاء حوائج الناس عمل يحبه الله. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. الجزاء من جنس العمل. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. فالجزاء من جنس العمل، كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يخذله ولا يتركه مع من يؤذونه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرى به نسبه. رواه مسلم في الصحيح. قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، ومعنى تنفيس الكربة إزالتها. وقوله: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي أنك إذا رأيت معسرا ويسرت عليه أمره جزاك الله بهذا الصنيع ويسر عليك، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، فما أعظمه من جزاء. ومن ذلك المثال أن ترى شخصاً ضاقت به النفقة، ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب، ولم تبلغ رتبة الضرورة، فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. من ذلك أيضاً إذا كنت تطلب شخصاً معسراً فإنه عليك أن تيسر عليه وأن تمهله، تطالبه بدين أو مال لك عنده ومعسر، عليك أن تيسر عليه وأن تمهله، بل يقول أهل العلم يجب عليك أن تمهله لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال العلماء في الاستدلال بهذه الآية: من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى القضاء، بل يجب عليه إنظاره. ومن تمادي بعض الناس ممن يطالبون المعسرين أن يصل بهم الحال أن يضيقوا على المعسرين، أن يرفعوهم إلى الجهات المسؤولة فيحبسون ويؤذون في أعمالهم ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم، وكل هذا بسبب ظلم هؤلاء ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله. فعلى الدائن أن يتقي الله عز وجل، فإن فعله هذا حرام عليه، ويجب عليه إنظار المعسر إذا ثبت إعساره، وعليه أن يتمثل قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: إذا ضيق على أخيه المسلم فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معا، يوشك أن يعجل له بالعقوبة، ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر، لأنه كلما طالبه ازداد إثما. وقضاء حوائج الناس صدقة، فالسعي في قضاء حوائج الناس من المعروف، وهو من أنواع الصدقات، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. والسعي في قضاء حوائج الناس من المعروف فهو صدقة، كل معروف صدقة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، إلى أن قال: وأما ما يتعارف عليه الناس من الأمور الحسنة، ما تعارفوا على حسنه مما يتعلق بالمعاملة بين الناس فهو معروف، كالإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك من أنواع الإحسان. قوله كل معروف، أي ما عرف من جملة الخيرات من عطية مال أو خلق حسن، أو ما عرف فيه رضا الله من الأقوال والأفعال فهو صدقة، أي ثوابه كثواب الصدقة. وقضاء حوائج الناس نعمة من نعم الله جل وعلا، الذي يسخر نفسه لقضاء حوائج الناس مفتاح من مفاتيح الخير والإحسان، ونعمة من نعم الله تعالى على العبد المسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني. عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها أي مفاتيح خزائن الخير والشر الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم أي النعم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم، نزع تلك النعم عنهم، لأنه إنما اختصهم بتلك النعم لمنافع العباد، ويقر تلك النعم عندهم ما بذلوها للعباد، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. أخرجه الطبراني وغيره وحسنه الألباني. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. فهذا من الأعمال العظيمة التي يتعدى نفعها إلى الخلق، وعلى رأس تلك الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من مفاتيح الخير ومغاليق الشر، ولا يجعلنا من مفاتيح الشر ومغاليق الخير، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.